بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فنجتمع بحمد الله سبحانه وتعالى على كتاب الله نتدارس بعض آياته، ثم نعود إلى تناول شيء مما في المذكرة التي بين أيدينا. انتهينا بالأمس من قراءة تفسير سورة النبأ من كتاب التفسير الميسر، وذكرنا يعني معاني بعض الآيات أو الكلمات التي نحتاج أن نسترجعها معكم، فإذا وضحت كانت السورة واضحة. لو سألنا على معنى أوتادة في قوله سبحانه وتعالى والجبال أوتادة، ما معنى أوتادة؟ رواسي تثبت الأرض، كالأوتاد التي يشد بها الشيء حتى يستقر ويثبت. طيب، معنى سباتة في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا، راحة لأبدانكم، راحة لأبدانكم. طيب، معنى المعصرات السحب أو السحاب. طيب، معنى فجاجة ماء فجاجة، منصبا بكثرة، ماء فجاجة يعني منصبا بكثرة متتابعا. وجنات ألفافة، معنى ألفافة ملتف بعضها ببعض. طيب، إن جهنم كانت مرصادا، ذكرنا بالأمس معنى مرصادا، ترتقب وتنتظر المجرمين، عافاني الله وإياكم. لابثين فيها أحقابا، معنى أحقابا أزمنة، منتهية ولا غير منتهية؟ غير منتهية. طيب، إلا حميما، ما هو الحميم؟ الماء الحار. طبعا حميما هنا بمعنى الماء الحار لأن السياق يقتضي هذا. طيب، وغساقة صديد أهل النار، جزاء وفاقا، ما معنى وفاقا؟ موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها، موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها، يعني هذا العذاب لم يكن فيه زيادة على ما يستحقون، بل جعله الله سبحانه وتعالى على وفق أعمالهم وتكذيبهم. طيب، بقوله سبحانه وتعالى وكواعب أترابا، معنى الكواعب مستديرات أثداؤهن. طيب، الأتراب أترابا مستويات في السن. طيب، جزاكم الله خيرا، يعني هذه فقط تذكير ببعض المعاني أو بعض الألفاظ الواردة في السورة، حتى إذا وضح معناها كانت السورة جلية أمامك. اليوم نعيش مع سورة النازعات. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. عندك في الكتاب أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا. يبقى ما المراد بالنازعات؟ الملائكة. ومعنى غرقة شدة النزع، عافاني الله وإياكم، لأن أرواح الكفار كما ورد في الحديث في حديث البراء بن عازب في مسند أحمد الذي يصور قبض روح الكافر وروح المؤمن، ورد فيه أن الكافر عند قبض روحه تتفرق روحه في بدنه من شدة الخوف، تتفرق الروح في البدن، فلا شك أن نزع الشيء المتفرق أصعب من نزع الشيء المجتمع. يعني الشيء المتفرق المنتشر نزعه واجتذابه أشد من نزع الشيء المجتمع. فالملائكة تنتزع أرواح الكفار نزعا شديدا، والنازعات غرقا، يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا. يعني الكافر يتألم ساعة خروج روحه، والناشطات نشطا، والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق، لأن روح المؤمن ورد أيضا في نفس الحديث أنها تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، كما تنزل القطرة من الإناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الإيمان. والناشطات نشطة، يعني أن الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق ولين وسهولة ونشاط. والسابحات سبحا، والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها. يعني الملائكة معروف أنها تصعد إلى السماء وتنزل بأوامر الله سبحانه وتعالى، فسمى الله صعودها ونزولها سباحة، كما أنك تسبح في الماء فالملائكة تسبح في السماء، لكن سباحة الملائكة إنما هي تنفيذ وامتثال لأوامر الله تعالى. فالسابقات سبقا، فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله. العبارة عندك في الكتاب هكذا، نقرأ من الكتاب. فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله، ملائكة تسابق وتبادر إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرا، فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون. فالمدبرات أمرا، لو تأملنا أحوال الملائكة وتأملنا أحوالنا لوجدنا أنه لا يعني يندر بل لا أعلم أنا حالا من أحوالنا إلا والملائكة معنا فيه. للملائكة أعمال مختلفة، ومنها أعمال كثيرة تتعلق ببني آدم. يعني حتى من ساعة نفخ الروح، من الذي ينفخ الروح في الجنين وفي بطن أمه؟ ملك. الحديث ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. لذلك ففي روحك خصائص النور والعلو، الروح دائما تحن إلى السماء. لو تأملت الأحوال ستجد الملائكة موكلة بكثير مما نحتاج إليه في حياتنا. إذا تكلم الإنسان هناك ملائكة مكلفة بكتابة ما يقول، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. جلستنا هذه في المسجد الآن إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الأرض يلتمسون أهل الذكر، نسأل الله أن نكون منهم. فإذا وجدوا أناسا يذكرون قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم. وفي الحديث الآخر وحفتهم، ما معنى حفتهم؟ الشيء إذا حفك أحاط بك، كنوع من الاحتفاء والاحتفال بأهل ذكر الله سبحانه وتعالى، حفتهم إكرام واحتفال بأهل الذكر. من الملائكة موكلة بالقطر، موكلة بإسجاء السحاب، موكلة بكثير من الأعمال. ولهذا أدخل أهل العلم كل هذا تحت قوله سبحانه وتعالى: فالمدبرات أمرا، التي تدبر شؤون الخلق بأمر الله تعالى. واضح معنى فالمدبرات أمرا؟ بعد هذا عندك في الكتاب: ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه، فإن فعل فقد أشرك. وتلاحظ أن عندك شرطة قبل هذه العبارة وشرطة بعدها، هذه يسموها جملة، هذه العلامتان يسميان بماذا؟ جملة اعتراضية، يعني إن نزعتها استقام الكلام بدونها. طيب، هل الآن في الآيات ما يدل على هذا؟ ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه؟ طيب لماذا أدخلتها اللجنة التي وضعت هذا التفسير؟ ذكرنا هذا بالأمس، لأنه كان من أهم أولويات هذه اللجنة أن يكون النص القرآني سليما من المخالفات العقدية. ولهذا تفسير النص القرآني، يعني أقصد تفسير النص القرآني سليما من المخالفات العقدية، وكانوا ينبهون كذلك إلى بعض المخالفات العقدية أثناء التفسير. واضح؟ طيب، فالكلام أصله: فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الخلق لتبعثن الخلائق وتحاسب. أين هذه في الآيات؟ أين لتبعثن الخلائق وتحاسب؟ ها؟ عندك في الآيات هذا؟ أنا أريد من يجيب. عندك في الآيات ما يدل على هذا المعنى؟ إخواني الآن، والنازعات والناشطات والسابحات، ما هذا؟ ماذا نسميه في لغة العرب؟ قسم. وكل قسم لا بد له من جواب، كل قسم لا بد له من جواب، فأنت تقسم وللقسم جواب، قل والله لأفعلن، فالقسم هو والله، لأفعلن جواب القسم. فأين جواب القسم في الآيات؟ محذوف، لأن جواب القسم إما أن يظهر وإما أن وإما أن يقدر، إما أن يظهر وإما أن يقدر، فهو في الآيات مقدر تقديره لتبعثن الخلائق وتحاسب. طب على أي أساس نقدر جواب القسم؟ يعني لماذا قدره أهل العلم ببعث الخلائق وحسابها؟ لأن السياق يقتضي ذلك. سياق الآيات بعد هذا في الكلام عن ماذا؟ في الكلام عن النفخة التي يموت عندها كل الخلق، والنفخة التي تتبعها فيقوم عندها كل الخلق. فالكلام عن ماذا؟ عن البعث. فكان جواب القسم تقديره يقتضيه السياق ويدل عليه، يعني لا يقدر هكذا اعتباطا. فقولهم في الكتاب لتبعثن الخلائق وتحاسب، هذا جواب القسم، لتبعثن الخلائق وتحاسب، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يقسم بالملائكة وبأعمالها التي تباشرها على أنه سبحانه وتعالى سيبعث الخلائق ويحاسبها. فكما أن الملائكة حق، وكما أنكم ترون آثار أعمال الملائكة وتشاهدون وتتمتعون بخدمات الملائكة في تدبير أموركم وحاجاتكم وترون هذا عيانا، فكذلك أمر البعث حق لا ريب فيه ولا شك. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، لتبعثن الخلائق وتحاسب. متى يكون البعث؟ جاء قوله سبحانه وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى، نفخة الإماتة، تتبعها الرادفة، تتبعها نفخة أخرى للإحياء. تقول فلان رديف فلان، يعني يتبع فلانا أو يأتي خلفه. فكذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه عن نفختين، ومن أهل العلم من يجعلهم ثلاثة، لكن النفخة الأولى نفخة الصعق التي يموت عندها كل حي إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه النفخة التي يموت عندها كل حي. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأخرى نفخة البعث، ففي نفخة للإماتة ونفخة للإحياء. فقوله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة، المقصود بها النفخة الأولى. وسميت بالراجفة لماذا؟ لأن الأرض ترتجف من هذه النفخة، تتبعها الرادفة وهي النفخة التي يبعث بها الخلق فإذا هم قيام ينظرون. ولما سميت بالرادفة؟ لأنها تردف النفخة الأولى. يبقى الأولى سميت بالراجفة لأن الأرض ترتجف وتضطرب بها، والثانية سميت بالرادفة لأنها تردف النفخة الأولى. فهذا تصوير لهاتين النفختين. ثم يأتي بعد هذا تصوير أحوال المعرضين، نجاني الله وإياكم من هول هذا اليوم العظيم. فقال سبحانه قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. والواجفة يعني المضطربة الخائفة، والخاشعة يعني الذليلة. لهذا جاء التفسير عندك قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة الخوف، أبصارها خاشعة، أبصار أصحابها ذليلة من هول ما ترى. وسبحان الله على عظمة هذا القرآن. قلوب يومئذ واجفة أبصارها، يعني أبصار من؟ أبصار أصحاب القلوب، واضح؟ لكن أنت تلمح الآن العبارة جاءت أبصارها، لأن الكفار في الدنيا عمي القلوب، أما في الآخرة فأول ما يبصر من الإنسان قلبه، فيرى الحقائق عيانا بيانا لا يستطيع أن يغفل عنها. قلوب يومئذ واجفة، قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة الخوف، أبصار أصحابها ذليلة من هول ما ترى. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. والحافرة هي الحالة الأولى التي يكون عليها الإنسان، ومنه قول الشاعر أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعاري. هذا رجل قد بلغ في العمر مبلغا فيقول أحافرة على صلع وشيب، يعني أعود مرة أخرى إلى حالة الشباب التي كنت فيها على لهو ولعب بعد أن شاب رأسي وسقط شعري. أحافرة يعني أعود إلى الحالة الأولى التي كنت عليها من اللهو واللعب في ساعة الشباب، معاذ الله من سفه وعاري. فالحافرة هي الحالة الأولى التي يكون عليها الإنسان. ولهذا المكذبون بالبعث يستنكرون البعث فيقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هذا تكذيب منهم للبعث، يعني أنعود مرة أخرى إلى الحالة التي كنا عليها من الحياة بعد الموت. هذا لا يكون من أبدا، هذا استنكار منهم وتكذيب. والله سبحانه وتعالى يذكر هذه المقولة ويرد عليهم. يقولون يعني يقول هؤلاء المكذبون بالبعث أنرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض؟ أنرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض؟ أإذا كنا عظاما نخرة؟ والنخرة يعني البالية المتفتتة، يعني أنرد أحياء مرة أخرى بعد أن صرنا عظاما بالية أن نرد وقد صرنا عظاما بالية؟ هذا منهم على سبيل ماذا؟ على سبيل التكذيب والاستنكار والاستبعاد. فيقولون على سبيل الافتراض كما تقول لو حصل، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، لو حصلت هذه الرجعة ستكون إذن خائبة كاذبة، يعني سيكون فيها خيبة علينا لو رجعنا مرة أخرى، رجعتنا تلك ستكون إذن خائبة كاذبة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وسبحان الله، القرآن رب العالمين يتكلم فيه بالحقائق، والحقائق لا تحتاج إلى تمهيد، لأن قوة الله أكبر من أن يمهد للتدليل على قوته وقدرته. فجاءت الإجابة فورا وردا على استنكارهم وتقريعا لهم بأن الأمر يسير يسير على الله. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، والزجرة المقصود بها النفخة، والساهرة المقصود بها الأرض، يعني فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. موضوع يسير ولا يتعسر على مالك الملك شيء. الله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا الموقف في آية أخرى من سورة ياسين فيقول إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذا الذي تستبعدونه لا يكون إلا بنفخة ملك، نفخة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، بالساهرة يعني هم أحياء على وجه الأرض. ويذكر أهل العلم من أسباب تسميتها بالساهرة أن الخلق يسهرون عليها. فإذا هم بالساهرة، ثم ينتقل أو تنتقل الآيات نقلة عجيبة جدا، فيقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هل أتاك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم خبر موسى حين ناداه ربه بالوادي المطهر المبارك طوى؟ هل أتاك هذا الخبر؟ سؤال عجيبة، إيراد مثل هذا بعد الكلام عن البعث. لما؟ الآية الآن تتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام وعن ادعاء فرعون الربوبية وتكذيبه بالرسالة. فيذكر أهل العلم أن الآيات جاءت على هذا النحو لأمرين: لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أصابه من تكذيب هؤلاء برسالته وبالبعث الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يخبرهم به، والثاني إنذارا لهؤلاء المكذبين أنه قد سبقكم فرعون وقد ملك من القوة ما لم تملكوا وادعى ما لم تدعوا، ولما كذب بالبعث أهلكه الله وأغرقه. فهذا برهان عملي، الرد رد عملي، في الآخرة تكون نفخة، وفي الدنيا أمامكم من مضى يشهد على قدرة الله وعظمته. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فقال له: اذهب إلى فرعون إنه قد أفرط في العصيان، فقل له: أتود أن تطهر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان، هل لك إلى أن تزكى تتطهر وأرشدك إلى طاعة ربك فتخشاه وتتقيه. وهذا يعلمنا نحن في دعوة الناس أن الدعوة إنما تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا تأديب الله لأنبيائه وتعليمهم كيف يكون الخطاب مع فرعون الطاغية، فقل هل لك إلى أن تزكى، لأن المطلوب لا ليس المطلوب أن تنفر المدعو، بل المطلوب أن تجتذبه. فإذا كانت الكلمات لينة سهلة يرجى أن يكون هذا فيه أمل أن يستجيب المدعو، لكن إذا كانت الكلمات منفرة كانت الداعية منفرا عن الحق لا داعية إليه. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فأرى موسى فرعون العلامة العظمى العصا واليد، فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام وعصى ربه عز وجل، فكذب نبي الله موسى وعصى ربه عز وجل، ثم أدبر يسعى، ثم ولى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى، ثم أدبر، يا ليته أدبر فقط، أدبر يسعى يعني يد أدبر، أعرض عن الدعوة في نفسه، ثم مع إدباره كان يسعى في الهجوم على نبي الله موسى ورد دعوته وإيذائه، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فجمع أهل مملكته وناداهم فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الذي لا رب فوقه، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم الله منه بالعذاب في الدنيا والآخرة وجعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في فرعون وما نزل به من العذاب لموعظة لمن يتعظ وينزجر. وجاء التعبير بقوله سبحانه وتعالى لمن يخشى، لأنه لا يعتبر إلا من خاف الله سبحانه وتعالى. ثم عاد السياق مرة أخرى إلى الكلام والتدليل على قدرة الله على البعث، فقال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يعني هل خلقكم أنتم يا بني آدم أشد وأقوى وأكبر أم خلق السماء؟ فإذا كان رب العالمين قد خلق السماء وهي أكبر من خلقكم، أيعجزه إعادتكم بعد موتكم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أبعثكم أيها الناس بعد الموت أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ رفع سمكها فسواها، رفعها فوقكم كالبناء، وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا فطور. رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأغطش ليلها، أغطش يعني أظلم ليلها بغروب شمسها، وأظلم ليلها بغروب شمسها، وأخرج ضحاها أبرز نهارها بشروقها، يعني أبرز نهارها بشروق ماذا؟ بشروق الشمس، فأظلم الليل بغروب الشمس سبحانه وتعالى، وجعل النهار مشرقا بشروق الشمس، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها. ما معنى دحاها؟ بسطها وأودع فيها منافعها، أخرج منها ماءها ومرعاها، وفجر فيها عيون الماء، وأنبت فيها ما يرعى من النباتات، والجبال أرساها، وأثبت فيها الجبال أوتادا لها، متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآية حقيقة تنبه الإنسان إلى أن هذا كله من أجل أن يتمتع هو بما خلق الله له حتى لا يشغله عن ربه شيء. سخر لك كل شيء لتكون أنت لله سبحانه وتعالى وحده عابدا خاضعا خاشعا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني هذه السماء التي رفعها الله ورفع سقفها وزينها رفعها متاعا لمن؟ لك أنت. وهذه الأرض التي بسطها تمشي عليها رفعها لمن؟ متاعا لكم ولأنعامكم. لكن ليس متاعا بدون حساب، إنما كان هذا متاعا لكم ليسخر لكم كل ما في هذه الخليقة لتكونوا أنتم لله سبحانه وتعالى. خلق لك كل شيء وسخر لك كل شيء لتكون أنت لله متاعا لكم ولأنعامكم. خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم. ولهذا جاء بعد هذا قولهم: إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على الله من خلق هذه الأشياء. يعني يا من تستبعدون البعث، إعادة خلقكم أهون على الله من خلق السماء ورفعها وخلق الأرض ودحوها وتفجير الماء والعيون في الأرض وغير هذا مما ذكر في الآيات. كل ذلك على الله هين يسير. فإذا جاءت الطامة الكبرى، أول السورة إقسام على قدرة الله على البعث وذكر لأحوال المكذبين بالبعث ورد عليهم بأن الموضوع يسير على الله سبحانه وتعالى، وبيان لصورة من صور المكذبين وفرعون، ثم بعد هذا بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث بما تشاهدون، ثم بعد هذا بيان لأقسام الناس يوم القيامة، أقسام الناس يوم القيامة: المكذبون بالبعث وأحوالهم، والمصدقون بالبعث وأحوالهم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى، وهي النفخة الثانية، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. عندئذ يعرض على الإنسان كل عمله، يعرض على الإنسان كل عمله من خير وشر، فيتذكره ويعترف به. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت، أظهرت جهنم لكل مبصر ترى عيانا، عافاني الله وإياكم منها. وبرزت الجحيم لمن يرى، أظهرت جهنم لكل مبصر ترى عيانا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فأما من تمرد على أمر الله وفضل الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، فإن مصيره إلى النار. وجاء ذكره تعالى لإيثار الدنيا على الآخرة تعليما منه لنا أن الضلال والهلاك من أعظم أسبابه، بل السبب الأساسي فيه إيثار الدنيا على الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف القيام بين يدي الله للحساب، لأن كل الخلائق سيقفون بين يدي الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف القيام بين يدي الله للحساب ونهى النفس عن الأهواء الفاسدة، فإن الجنة هي مسكنه. ثم انتقلت الآيات إلى انشغال المشركين وأسئلتهم عما لا يفيدهم فقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألك المشركون أيها الرسول استخفافا عن وقت حلول الساعة التي تتوعدهم بها. وعن ماذا يسألون؟ عن وقت قيام الساعة. فقال الله تعالى لرسوله: فيما أنت من ذكراها، لست في شيء من علمها، يعني أنت لا تعرف علمها. فيما أنت من ذكراها، لست في شيء من علمها، إلى ربك منتهاها، بل مرد ذلك إلى الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر من يخافها. لماذا قلنا إن سؤال المشركين عن وقت قيام الساعة سؤال عما لا ينفع؟ الآن الطالب الذي يهمل مذاكرته ودروسه ويظل يسأل عن موعد الامتحان، هل هذا سؤال يعنيه ويهمه، أم أن المطلوب أن يستعد استعدادا جادا مهما كان هذا الوقت، وخاصة أن وقت الساعة مخفي؟ فلا تشغلوا أنفسكم بوقت قيام الساعة، بل اشغلوا أنفسكم بأحوالكم وأعمالكم التي تنجيكم إذا قامت الساعة. لهذا قال الله لرسوله: فيما أنت من ذكرها، لست على شيء من علمها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا لهول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، عشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. يعني يأتي أهل العصيان والعناد يوم القيامة فتكون كل حياتهم التي عاشوها لهول ما يكون في يوم القيامة، ما يتذكرون إلا أنها كانت كعشية أو كانت كضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا في هذا اليوم وأن يرزقنا العمل له. نبدأ بإذن الله غدا في تفسير سورة عبس. نعود من السماء إلى الأرض، ونسأل الله أن تكون عودتنا لمدارسة كتابه مرقية لنا إلى السماء. فالطاعة شرف للإنسان، الطاعة ترفع الإنسان، ولهذا كل طاعة تتلبس بها إنما هي شرف لك ورفعة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتقرؤون أيضا قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ما الذي يجعل حملة العرش يستغفرون لأهل الإيمان؟ إنها الطاعة التي ترفع ذكرهم. لكن لما أقول من السماء إلى الأرض، يعني كلما خرجت عن كلام الله كلما استشعرت الفارق الكبير بينه وبين أي كلام آخر. بالأمس كان الحديث في المذكرة حول كتاب التفسير الميسر، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى مسألة وضوح المعاني الإجمالية لكل الناس، وذكرنا أن غالب معاني القرآن الإجمالية واضحة للجميع ولا فيها إشكال؟ واضحة. طيب، اليوم صفحة 47 يكون الكلام عن أقسام التفسير الإجمالي من حيث الوضوح وعدمه. هذه تقسيم للتفسير الإجمالي من ناحية وضوحه أو من ناحية عدم وضوحه. التفسير الإجمالي يمكن تقسيمه إلى قسمين: معنى يحصل للقارئ مباشرة دون أن يحتاج إلى شيء آخر لكونه من أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن، كما ذكرنا أمثلة الأمس. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا المعنى حصل لك مباشرة أم تحتاج إلى واسطة تبينه لك؟ واضح. فهذا معنى يحصل لك مباشرة، هذا القسم الأول، معنى يحصل مباشرة لكون الإنسان من أهل اللسان الذي نزل به هذا القرآن. وأنا أقول والله نحن العرب قامت علينا حجة الله، ليس لنا حجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القيام بحق الكتاب. فالقسم الأول معنى يحصل مباشرة بدون واسطة. القسم الثاني معنى يحصل بواسطة، معنى يحصل بواسطة، وهذه الواسطة لها صورتان. الصورة الأولى أن يحصل له المعنى دون نص عليه، والصورة الثانية أن يحصل له المعنى بالنص عليه. يعني إيه أقصد بالنص عليه أو عدم النص عليه؟ الصورة الثانية مثلا إذا أتينا إلى الآية التي كنا نقرأها في سورة النحل: قلوب يومئذ واجفة. أنت إذا لم تكن تعرف معنى واجفة، هل تفهم المعنى؟ ما تفهم المعنى، صح؟ قلوب بلاش عشان احنا قلنا، والعاديات ضبحة، هل تفهم المعنى؟ لما تتكلم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، المعنى يشكل عليك، فتحتاج إلى أن تفهم المعنى. فهذا المعنى سيحصل لك بواسطة، لكن الواسطة التي سيحصل لك بها المعنى إما أن تنص على المعنى كلية، واضح، فيقول لك: يقسم الله سبحانه وتعالى بالخير التي تجري، بخير المجاهدين وبصوت نفسها الذي يكون عند جريها، لأن الضبح هو صوت أنفاس الخيل عند جريها. أو يقول: يوم يكون الناس كالفراش المتفرق المنتشر. فالآن ماذا حصل؟ نصصت لك على المعنى الإجمالي كلية، واضح؟ معانا الذي كان يخفى عليك ماذا؟ كلمة. فإما أن تكون هذه الصورة أن تنص لك الواسطة أيا كانت الواسطة إنسان أو كتاب على المعنى كلية، أو أن تعرف معنى اللفظة التي تشكل عليك فيتضح عندك المعنى. يعني قلنا قلوب يومئذ واجفة، تقول لا أعرف المعنى، فقلت لك واجفة يعني مضطربة، وضح المعنى عندك ولا لم يتضح؟ هل تحتاج بعد أن قلت لك مضطربة أن ترجع مرة أخرى وتقول أعطيني معنى الآية، ولا معنى الآية اتضح؟ معنى الآية اتضح. فالواسطة التي تحصل لك إما أن تزيل لك الإشكال من غرابة اللفظة أو بيان العبارة أو ما يتعلق بهذه الأشياء فيتضح عندك المعنى بعد إزالة الإشكال الخاص بك في الآية، أو أن تنص لك الواسطة على المعنى كله دفعة واحدة. واضح؟ تقسيم عقلي لا أكثر. يعني عندنا التفسير الإجمالي من حيث الوضوح وعدمه ينقسم إلى هذين القسمين: قسم واضح مباشرة يحصل للقارئ مباشرة دون واسطة، وقسم يحصل بواسطة. وهذه الواسطة إما أن تبين لك موطن الإشكال في الآية أو الغرابة في اللفظة الذي إذا ظهر لك اتضح لك المعنى دون أن تنص لك على المعنى كله، وإما أن تنص لك على المعنى بتمامه. واضح؟ ولهذا هذا يدفعنا أيضا إلى أن نقول إن المصادر التي يستفاد منها المعنى الإجمالي للآية لا تقتصر على كتب التفسير. المصادر التي يستفاد منها المعنى الإجمالي أحيانا لا تقتصر على كتب التفسير، لكن لكتب التفسير ميزة مهمة، وهو أنها تخبرك بما تعلق بالآية من أسباب نزول أو واقع حال عند العرب يتعلق ويرتبط به فهم الآية قد يخفى عليه. لكن إحنا الآن نتكلم عن إمكانية استفادة المعنى الإجمالي من غير كتب التفسير. عندنا كتب مؤلفة في غريب القرآن وهي موجودة في عصرنا بكثرة التي نسميها كتب معاني الألفاظ أو معاني كلمات القرآن، هذه يسميها أهل العلم بغريب القرآن، يعني الألفاظ الغريبة التي تشكل على الناس. طبعا الغرابة تتفاوت بتفاوت الأحوال والأزمان والأشكال، حتى أن الغرابة كان قد يوجد منها عند بعض الصحابة، يعني اللفظ قد تكون غريبة عليه لا يعرف معناه، كما نقل أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: كنت لا أعرف معنى فاطر، فاطر السماوات والأرض، حتى سمعت أعرابيا يقول عن بئر: أنا فطرتها، يعني أنشأتها واخترعتها. واضح؟ فالغرابة تتفاوت. لهذا أهل العلم كان من مصنفاتهم العظيمة التي خدموا بها هذا الكتاب الكريم التأليف والتصنيف في باب أسموه باب غريب القرآن، وهذا يبين لك مقدار العناية بهذا الكتاب وحفظ الله له. فالكتب المؤلفة في الغريب رافد كبير من روافد إفادة المعنى الإجمالي للآيات، بل إن بعض المصنفين كما عندك في المذكرة صفحة 47 صرحوا بأنهم يعتمدون أحيانا على بعض كتب التفسير في بيانهم للغريب، وهذا يدل على أن هذه الطريقة تقرب لك المعنى الإجمالي للآية بكل وضوح ويسر إذا زالت عندك الغرابة في اللفظة. ابن قتيبة رحمه الله يقول في أول كتابه المصنف في الغريب: وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين وكتب أصحاب اللغة العالمين، لم نخرج فيه عن مذاهبهم ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم، بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية. لأن كتب التفسير الغريب هدفها بيان معنى اللفظة في لغة العرب ليزول عندك الإشكال، لكن هل يكفي بيان معنى اللفظة في لغة العرب أن تعرف المعنى؟ أحيانا لا يكفي، لأن السياق أحيانا يتغير فيه المعنى عن معنى اللفظة المقصود. بمعنى الآن كلمة العزيز معروفة ولا لا؟ معروفة. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: خذوه على المجرم، نسأل الله العافية، فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل العزيز هنا معناها العزيز؟ لا، معناها الذليل. يقال هذا تحقيرا له، يقال هذا تحقيرا له. وكتب الغريب تراعي السياق، لكن أحيانا قد تجد اللفظة يأتي معناه في لغة العرب، فلو أخذت المعنى دون أن تنظر للسياق تشذ في فهم الآية. لكن أصحاب الغريب بعضهم كما صرح ابن قتيبة هنا راعى آراء المفسرين، ولهذا كان يفسر الغريب بما يتوافق مع التفسير. ومثل هذا الكتاب إن أخذت منه في غالب الحال معنى اللفظة الغريبة التي تشكل عليك اتضح لك المعنى. بل إن بعض أهل الغريب صرح أنه يهتم بإيراد أقوال المفسرين إذا خرجت المفردة المفسرة عما وضعت له لغة، فقال: وإن ذكر أهل التفسير اللفظة وفسروها بغير موضوعها اللغوي كما قدمته تعرضت إليه أيضا، لأنه والحالة هذه محط الفائدة. يعني لو أتينا إلى كلمة الصلاة في الدعاء في اللغة معناها الدعاء، فلو قلنا وأقيموا الصلاة وأخذت المعنى اللغوي مجردا هكذا، هل يستقيم عندك المعنى؟ يبقى لابد أن تراجع كتب التفسير لتعرف أن الصلاة صارت مصطلحا شرعيا يقصد به الصلاة المعروفة التي هي ذات أقوال وأفعال. ولهذا هذا الرجل الذي كتب في الغريب وهو السمين الحلبي يقول إن أهل التفسير إذا ذكروا اللفظة وفسروها بغير موضوعها اللغوي، يعني بغير معناها اللغوي، تعرضت إليه في كتابي الذي في الغريب، وإن كان الغريب أساسا لبيان معنى اللفظ في لغة العرب، لكن لا يصلح أن أبين معنى اللفظ في لغة العرب وهي قد خرجت عن هذا المعنى إلى معنى آخر أراده الشر. واضح؟ فكتب الغريب لما كان أصحابها أو بعضهم يعتني بإيراد أقوال المفسرين أو بمراعاة سياق الآية، كان مجرد معرفتك لللفظ الغريب من هذه الكتب يحصل به المعنى الإجمالي، يحصل به المعنى الإجمالي. واضح الكلام؟ واضح على ماذا أقصد؟ إن مجرد مطالعتك لكتب الغريب التي تهتم بتفسير اللفظة بما يتوافق مع التفسير وما يتوافق مع اللغة، مجرد اطلاعك على معنى اللفظة يحصل لك به المعنى الإجمالي. وهذا ما أقول عنه، إن المعنى يحصل لك بماذا؟ بواسطة بيان المؤلف للفظة الغريب. معنى مثال من سورة القارعة لعله يوضح القضية، نقلته من كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. الله سبحانه وتعالى يقول: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فلو نظرت لمعاني لو أحببت أن تعرف معنى السورة ربما سألت عن معنى القارعة، ما هي القارعة؟ ما المقصود بالقارعة؟ وكذلك المبثوث، وكذلك لفظة العهن، وكذلك لفظة فأمه هاوية. هذه الألفاظ تشكل ولا لا تشكل؟ تشكل. فإذا رجعت لكتاب الغريب لابن قتيبة وجدته يقول: القارعة القيامة، لأنها تقرع الخلائق بأحوالها وأفزاعها، يقال أصابتهم قوارع الدهر. اتضح معنى القارعة عندك ولا لم يتضح؟ اتضح. طيب، إذا أتيت إلى كلمة الفراش، يقول: الفراش ما تهافت في النار من البعوض. ما تهافت في النار، معروف أن الفراش إذا رأى ضوءا أقبل عليه. طب المبثوث، يقول: المبثوث المنتشر. فالآن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وضح معناها عندك ولا لم يتضح؟ هل تحتاج أن يقول لك معناها كلية، ولا لما وضح لك معنى الفراش ومعنى المبثوث اتضح لك معنى الآية؟ هذا ما أقصده، إنه لا يشترط أن ينص المصنف أو أن تنص الواسطة على المعنى الإجمالي، بل ربما كان بيان اللفظة المشكلة الغريبة مفيدا في تحصيل المعنى الإجمالي. وكذلك قوله: فأمه هاوية، قال: النار له كالأم يأوي إليها. نسأل الله السلام من أن تكون الأم هي النار. تخيل الأم التي يرتجى منها الحنان والشفقة، الله يخبر عن المجرمين عافاني الله، فقل: فأمه هاوية. نسأل الله السلام. فالآن اتضحت عندك معاني الإيه؟ معاني السورة، رغم أن المؤلف هنا لم يتكلم عن معنى آية، لم يجمل معنى كل آية، يعني لم يذكر لك الإيه؟ المعنى أو التفسير الإجمالي لآية آية. هل نص على هذا كما في التفسير الميسر؟ هل نص عليه؟ لم ينص، لكن بين ماذا؟ بين معنى القارعة، معنى المبثوث، معنى العه، معنى فأمه. فلما بين معنى هذه الألفاظ اتضح لك المعنى وحصل. يبقى إذن لما نقول أذكر بعض مصادر أو بعض المصادر التي يستفاد منها التفسير الإجمالي، تقول ماذا؟ الكتب المؤلفة في غريب القرآن. واضح؟ عشان الناس تدخل الامتحان، ها؟ لما نقول أذكر بعض المصادر، بغششك، أذكر بعض المصادر، ها؟ التي يستفاد منها حصول المعنى الإجمالي، تقول الكتب المؤلفة في الغريب، في غريب القرآن. أيضا من المصادر التي يستفاد منها المعنى الإجمالي كتب معاني القرآن. العلماء ألفوا كتبا بهذا المسمى، معاني القرآن وإعرابه، كالأخفش والزجاج وغيرهم. طيب، ما المقصود بكلمة معاني القرآن؟ يقصدون بها البيان اللغوي. البيان اللغوي عندك صفحة 48، البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم. المعاني عندهم يقصد بها المنحة اللغوي في التفسير ببيان غريب الألفاظ أو تقدير المحذوف والمضمر أو تخريج مشكل الخطاب القرآني عن الأسلوب العربي أو تحليل تركيب الجملة لبيان المعنى وغير ذلك من المباحث اللغوية. كتب المعاني من الأشياء المهمة فيها أنها تنص أحيانا على المعنى الإجمالي. أنا لما أقول هذا فقط من باب التأصيل لقضية التفسير الإجمالي التي هي محور الدورة، لكن لا يشترط أنك أنت حتى تعرف المعنى الإجمالي أن تعود إلى هذه الكتب، واضح؟ إنما يرجع إليها المتخصصون أو من يستطيع أن يتعامل معه، وإلا قد تجد فيها ما واضح المعنى كما سيأتي المثال. لكن فقط نحن نتكلم من باب التأصيل على كيفية تحصيل المعنى الإجمالي، من ما هي المصادر التي يمكن أن نحصل. طبعا كتب التفسير معروفة، واضح؟ لكن من المصادر أيضا الكتب المؤلفة في الغريب والكتب التي تتناول معاني القرآن، والمقصود بها بيان الأساليب والتراكيب والجمل. إذا رجعنا لمعاني القرآن للزجاج كما عندك في صفحة 49 تجد المؤلف نص على التفسير الإجمالي في بعض المواطن، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. قال قوله عز وجل: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد عن طاعة الله. واضح المعنى؟ شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد عن طاعة الله. هذا أين مكانه؟ هل في كتاب التفسير؟ إنما في كتاب معاني القرآن، ورغم هذا نص على المعنى الإجمالي. حتى زرتم المقابر، أي حتى أدرككم الموت على تلك الحال. وقوله: كلا سوف تعلمون، المعنى: ليس الأمر الذي ينبغي أن يكونوا عليه التكاثر، والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين، المعنى: لو علمتم الشيء حق علمه وصرفتم التفهم إليه لارتدعتم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يوم القيامة، عن كل ما يتنعم به في الدنيا. الآن هذا الكتاب كتاب تفسير، إنما كتاب في ماذا؟ في معاني القرآن. طيب إحنا الآن ذكرنا المعاني من كتاب معاني القرآن للزجاج، عندك في نفس الصفحة موازنة بين المعنى الذي ذكر في التفسير الميسر وبين المعنى الذي قرأناه الآن من معاني القرآن للزجاج. في التفسير الميسر: ألهاكم التكاثر، شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد. هذه عبارة التفسير الميسر: شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد. عبارة الزجاج فوق: شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد عن طاعة الله. في فرق كبير، واضح؟ يبقى إذن حصل المعنى الإجمالي المقصود الآن في هذه النقطة، حصل المعنى الإجمالي من كتاب معاني القرآن ولا لا؟ حصل. طيب في قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، جاء في التفسير الميسر ما نصه: ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، لو تعلمون حق العلم لانزجرتم. ارجع إليها في معاني القرآن للزجاج: كلا لو تعلمون علم اليقين، لو علمتم الشيء حق علمه وصرفتم التفهم إليه لارتدعتم. لو علمتم الشيء حق علمه وصرفتم التفهم إليه لارتدعتم. لو تعلمون حق العلم لانزجرتم. في فرق؟ فرق غير مؤثر. فشاهد أن المصادر التي يمكن أن يحصل منها المعنى الإجمالي لا تقتصر على كتب التفسير، لكن يمكن أن تستفاد من كتب غريب القرآن ومن كتب معاني القرآن. واضح هذه النقطة؟ نقف إن شاء الله عند ضوابط التفسير الإجمالي، ولا عندك استعداد ندخل فيها؟ الأمر إليكم، أنا جاهز. طيب فضل 4 دقائق. نعم، طيب نبدأ إن شاء الله في الضوابط يوم السبت بإذن الله، في ضوابط التفسير، بعض الضوابط المتعلقة بالتفسير الإجمالي، بعض الضوابط المتعلقة بالتفسير الإجمالي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.